أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا سابقا أن تقسيم الزكاة على الأصناف الثمانية غير واجب، فيجوز دفع الزكاة إلى صنف واحد فلا يجب توزيعها وتقسيمها على جميع الأصناف، بل لا يجب توزيعها وتقسيمها على أفراد صنف واحد، فيجوز إعطاء الزكاة لجماعة من هذا الصنف دون جماعة أخرى، بل لفرد واحد من هذا الصنف دون أفراد أخرى إذا كان الزكاة قليلة ولم تكن أزيد من مؤونة فرد واحد، فيجوز دفعها إلى فرد واحد من الأصناف. وقد دلت على ذلك روايات صريحة في ذلك، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفقير من أقرباء المزكي أو يكون أجنبيا، فمن هذه الناحية لا فرق، بل في بعض الروايات أن دفع الزكاة إلى أقربائه أولى من دفعها إلى الأجانب، بل لا فرق بين أن يكون الفقير من أولاد المزكي لكن بعد موته، فإنه طالما يكون حيا فأولاده واجبة النفقة عليه، فلا يجوز له صرف زكاته عليهم، بل عليه أن يصرف عليهم من أمواله الشخصية. وأما إذا مات فأولاده ليس الواجبة النفقة عليه إن قطعت هذه العلقة، وحيث أن أولاده من الفقراء فلا مانع من دفع زكاته إليهم فحاله حال سائر الفقراء. فأيضا الرواية صحيحة علي بن أقدين وصحيحة أبي خديجة وغيره، وإن كان ظاهرا في الوجوب وجوب التقسيم لا إعطاء الزكاة كلها للأقرباء، ولكن لا مانع من رفع اليد عن هذا الظهور بواسطة الروايات التي تنص على الجواز بقاعدة حمل الظاهر على النص أو على الأزهر الذي هو من أحد موارد الجمع الدلالي العرفية، فمع الإغماز عن وتسليم أن هذه الروايات أي صحيحة علي بن أقدين وصحيحة أبي خديجة ظاهرة في الوجوب، ولكن لابد من رفع اليد عن هذا الوجوب Tatilavayantinatikanatanosapanpujos. Vimuktaza janaidalali alhurfi vihamdiz zahir alannas awalala azhar. فإذن حال الأقرباء كحال سائر الفقراء وحال أولاد الميت إذا كانوا من الفقراء حال سائر الفقراء فلا امتياز بينهم بينهم وبين سائر الفقراء ولا امتياز. ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه يجوز العدول بالزكاة إلى غير من حذره خصوصا مع المرجحات. نعم يستحب إعطاء الزكاة لهم يستحب ذلك إعطاء الزكاة للحاضرين. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه تام. فإن للمالك ولاية على صرف الزكاة بأي نحو شاء له أن يدفع الزكاة إلى من حذر من الفقراء وله أن يدفع إلى من لم يحذر بل قد يكون دفعها إلى من لم يحذر من الفقراء أرجح باعتبار أنهم أحوج إلى الزكاة أحوج إلى الزكاة أو خصوصية أخرى موجودة فيها وهي مرجحة لدفع الزكاة إليهم وله أن يدفع الزكاة إلى من حذر من الفقراء فإذا ليس على المزكي واجب من دفع الزكاة إلى من حذر من الفقراء دون من لم يحذر بل هو مخير في ذلك على أساس ولايته في صرف الزكاة إلى من شاء وأراد من المستحقين. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه يجوز نقل الزكاة من بلده إلى بلد آخر فيما إذا لم يكن فيه مستحق للزكاة. الكلام في هذه المسألة يقع في مجموعة من الموارد. المورد الأول هو ما ذكره الماتن قدس سره كإذا لم يوجد مستحق في بلده يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر يكون المستحق موجودا فيه والمراد من عدم وجود المستحق لا وجود الفقير فقط. إن لم يوجد فيه مصرف للزكاة من الأصناف الثمانية وفعلا ليس موردا المسجد ليس موردا للحاجة فهو موجود وكذلك مدارس الدينية والحسينيات والجسور وما شاكل ذلك فأزف في مثل هذا المورد لا شبهة في جواز النقل نقل الزکات من بلده الى بلد آخر و صرفه على مستحقیه ولا شبهة في جواز ذلك وهذا هو مقتضى ولايته أيضا ويمكن الاستدلال على ذلك بعدة وجوه الوجه الأول الإجماع والتصالم ولكن ذكرنا غير مرة أنه لا يمكن الاعتماد بالإجماع فإن الإجماع في نفسه لا يكون حجة إلا بإنزاء من الشارع لتقرير من الشارع وقبول الشارع بأن يكون هذا الإجماع ثابتا في زمن الأئمة عليهم السلام ووصل إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة هذا الإجماع يكون حجة ولكن لا طريق لنا إلى ذلك فقد ذكرناه غير مرة هذا مصافا إلى أن الإجماع المدعى في المقام ليس تعبديا بل مدركه والروايات الموجودة في المسألة أو أن هذا الإجماع مطابق للقاعدة فإن مقتضى ولاية المالك جواز نقله إلى بلد آخر أي بلد أراد إذا لم يكن في بلده مستحق للزكاة ومصرف الزكاة له أن ينقل زكاته إلى بلد آخر بل مقتضى ولايته أنه لو كان في بلده مستحق يجوز أن ينقل إلى بلد آخر فإن الروايات التي تدل على ثبوت الولاية للمالك هذه الروايات لم تتقيد ببلده مع وجود المستحق فيه هذه الروايات مطلقة ومقتضى إطلاق هذه الروايات جواز دفع زكاته إلى المستحقين في بلده أو إلى المستحقين في بلد آخر بأن ينقل زكاته إلى بلد آخر ويدفع إلى المستحقين في ذلك البلد مقتضى ولايته ذلك فإذن جواز النقل لا يحتاج إلى أي دليل بل هو مقتضى القاعدة والإجماع بما أنه مدركه إما هذه القاعدة أو الروايات الوجه الثاني الروايات فإن الروايات الكثيرة تدل على جواز النقل ونقرأ بعض هذه الروايات منها صحيحة زريس قال سأل المدائني أبا جعفر عليه السلام قال إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نزعها فقال في أهل ولايتك فقال إني في بلاد ليس فيها أحد من أولئك فقال أبعث بها إلى بلدهم ندفع إليهم ولا ندفع إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة إذا لم يكن في بلده مستحق من أهل ولايتك وابعث بها إلى بلد آخر فإذن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على جواز النقل زكاة من بلده إلى بلد آخر إذا لم يكن في بلده مستحق ومنها رواية إبراهيم الأوسي عن الرضا عليه السلام قال سمعت أبي يقول قلت عند أبي يوما فأعطاه رجل فقال إني رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها فقال إلينا فقال أليس الصدقة محرمة عليكم فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال إني لا أعرف أن لا أعرف لها أحدا قال فانتظر بها سنة فقال فإن لم أصيب لها أحدا فقال انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له إذا لم تصب لها أحدا فسرها سرارا واتركها في البحر هذه الرواية مضافا إلى ضعفها سندا فإنها مرسلة ومضافا إلى أن محمد ابن المجهول أبو الأوسي لم يوثق في كتب الرجال فالرواية ضعيفة من ناحية السند وأيضا لا يمكن الالتزام بهذه الرواية من ناحية الدلالة أيضا إذ لا معنى لأن يصبر ويعطل الزكاة إلى أربع سنوات هذا في نفسه أمر غير صحيح هذا مضافا إلى أنه لا يوجد فقير لكن لا يوجد في البلد سائر مصارف الزكاة من مصارف الثمانية بناء المسجد أو مدرسة أو جسر أو ما شاكل ذلك أو ابن السبيل أو العاملين في الزكاة وغير ذلك هذا في نفسه مستبعد لذا الرواية ضعيفة من ناحية السند ومن ناحية الدلالة فلا يمكن الأخذ بها وهنا روايات أخرى منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الزكاة ويقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة إلى التي هو بها إلى غيرها فقال لا بأس فإن هذه الصحيحة مازحة الدلالة على أنه يجوز نقل الزكاة من بلد الزكاة إلى بلد آخر ومنها صحيحة الدروس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه أي يبعث بها قال أبو عبد الله عليه السلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده قال لا بأس يبعث بالثلث أو الربع لكن في هذه الصحيحة قال يبعث بالثلث أو الربع إلى بلد آخر لا بتمام الزكاة النتيجة أن هذه الصحيحة أيضا تدل على جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر سواء كان تمامها أو ربعها أو ثلثها فبالآخرة هي هذه الصحيحة تدل على جواز نقل الزكاة ومنها روايات أخرى التي تدل على ذلك بقي هنا شيء نتكلم فيه.